السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله معاشر الإخوة الكرام والأبناء الأعزة المستمعين معنا في هذا اللقاء في جمهورية أندونيسيا وغيرها ممن يستمع إلى كلامنا الآن، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى حتى نلقاه بمنه وكرمه وفضله سبحانه وتعالى وجوده، وهو الجواد الكريم سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، إن الهداية للحق نعمة من الله عظيمة ومنة جسيمة تستوجب الشكر للمنعم بها سبحانه وتعالى، فهو الذي يمن جل وعلا بفضله فيهدي من يشاء من عباده، وهو الذي يزيغ بعدله فيضل من شاء من عباده، فبفضله اهتدى المهتدون وبعدله ضل الضالون. سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى، وهم يسألون. ولو علم الله سبحانه وتعالى في من زاغوا خيرا لهداهم وأسمعهم سماع الهداية، ولكن سبقت لهم من الله جل وعلا الشقوة، وهو أعلم بخلقه سبحانه وتعالى، ويعلم أن هؤلاء لو هداهم لضلوا وعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فسبحانه وتعالى آمنت به وعليه توكلت، لا إله إلا هو جل وعز، يمن على من يشاء بالهداية ويكتب على من يشاء ضدها من الغواية، لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. وإن من نعم الله جل وعلا على الإنسان بعد الهداية له إلى الحق أن يثبته عليه جل وعلا حتى الممات، وهذه نعمة من الله أخرى. فكما أننا ندعو الله جل وعلا قائلين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كذلك ندعوه أيضا بأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فإن نعمة الله جل وعلا هذه أعني الثبات على الحق والهدى حتى الممات، هذه نعمة أخرى عظيمة يجب على العبد أن يراقب ربه فيها كمال المراقبة. وإن كمال المراقبة أن يأتي بأسباب الثبات على الحق، وأن يدعو خالق الخلق الذي هداه إلى الحق أن يثبته على الحق حتى يلقاه، كما سمعنا في هاتين الآيتين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وقوله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فهناك دعوة من عباد الله الصالحين الذين يحبون الخير وسلوك طريقه أن يهديهم الله إليه، وهذه دعوة أخرى منهم أن يثبتهم عليه حتى الممات. ولهذا كان سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه كثيرا ما يدعو بقوله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وقد سئلت أم سلمة رضي الله عنها كما سألت هي رضي الله عنها، فإنها كانت تسمع في بيتها كثيرا حينما يكون عندها النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء، فسألته قائلة يا رسول الله ما أكثر ما أسمعك تدعو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فقال لها عليه الصلاة والسلام يا أم سلمة إنه ليس أحد من بني آدم إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. وهذه الإجابة مشعرة بعدة أمور، الأول لزوم هذا الدعاء والإكثار منه، فهذه أول فائدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن العلة من إكثاره من الدعاء بهذا الدعاء، فيجب علينا أن نكثر من هذا الدعاء. فهذا سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، النبي المصطفى والرسول المجتبى الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، سيد ولد آدم أجمعين، يدعو ربه بهذا الدعاء. فكيف بنا نحن الضعفاء معاشر الإخوة؟ إن الواجب علينا أن نكثر نحن منه أكثر وأكثر، ولكن الغفلة عندنا أكثر، لأن الذكر عندنا قليل فالغفلة أكثر. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو سيد الذاكرين، ولا أحد أكثر ذكرا لله منه، فكان ذكره لله أكثر صلوات الله وسلامه عليه. فالواجب علينا معشر الإخوة أن نخاف نحن على أنفسنا فنكثر من هذا الدعاء. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وثانيا فيه الخوف من تقلب الأحوال، فإن العبد الصحيح الإيمان يخاف على نفسه من الحور بعد الكور، والحور بعد الكور هو النكوص بعد الهداية، والنقص بعد التمام، والخلل بعد الصلاح. نسأل الله العافية والسلامة. فهذا الحديث موجب للخوف من الله والحذر منه سبحانه وتعالى، فينبغي ألا يغفل العبد عن ذلك، وعليه أن يخاف من سوء العاقبة، لأن مكر الله لا يأمنه إلا القوم الكافرون، ولا يأمنه إلا القوم الخاسرون. فنعوذ بالله من مكر الله تبارك وتعالى، ونسأله جل وعلا الهداية والسداد والثبات. وفيه أيضا أمر ثالث، وهو ضعف هذا القلب. وما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه، فيصبح على حال ويمسي على حال. وللقلوب شأن عظيم حينما تتعرض للشبه وللأهواء، وحينما تتعرض للشهوات والإغواء، شبه وأهواء وشهوات وإغواء، ينحرف بها القلب عن الاستقامة والصلاح وعن الهداية والرشاد والنجاح، فيقع في الفتن المضلة المردية، إما فتن الشهوات وإما فتن الشبهات، عياذا بالله من ذلك. ففتن الشهوات تعيده فاجرا بعدما كان صالحا مؤمنا مستقيما، وفتن الشبهات تعيده مبتدعا بعدما كان سنيا مستقيما. فالواجب علينا أن نحذر على قلوبنا ونتفقدها ونتعاهدها. وما سمي الإنسان إلا لنسيه، ولا القلب إلا أنه يتقلب. ويقول الآخر: ما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب تبديلا وتحويلا. فالواجب علينا أن نتعهد أنفسنا يا معاشر الأحبة. والأمر الرابع في هذا الحديث إثبات صفة الأصابع لربنا تبارك وتعالى على الوجه اللائق به، لقوله عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها: يا أم سلمة، إنه ما من أحد من بني آدم إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله، فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ. ففيه إثبات الأصابع لله تبارك وتعالى، هذه صفة ذاتية من الصفات الخبرية التي تثبت لله جل وعلا على الوجه اللائق به. وهكذا مثلها صفات الأفعال كالقبض والبسط، يقبض ربنا سبحانه ويبسط ربنا سبحانه، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، يبسط الله يده بالليل يتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار يتوب مسيء الليل. فالقبض والبسط صفتان فعليتان لله جل وعلا تليق به سبحانه وتعالى. فكما أن له ذاتا لا تشبه الذوات، فكذلك صفاته لا تشبه الصفات، صفات الذات وصفات الأفعال. وكل ما جاء في الوحيين من صفة لله نثبتها والنص نعتمد، صفات ذات وأفعال نمر ولا نقول كيف ولا ننفي كمن جحدوا، لكن على ما بمولانا يليق كما أراده وعناه الله نعتقد. فهذه الأمور في هذا الحديث ينبغي مراعاتها والنظر إليها بعين الاعتبار. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق ومن مجموع ما تقدم في هذا نخلص إلى السبب الأول، فنقول إن السبب الأول من أسباب الثبات على الحق هو الدعاء، لأن الهداية هي بيد الله جل وعلا. فنسأل الله أن يهدينا وإياكم إلى الحق ويدلنا عليه ويرشدنا إليه، كما نسأله أن يثبتنا عليه وألا يضلنا بعد إذ هدانا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فأول ما يجب علينا أن نكثر منه الدعاء بأن يثبتنا الله على الإسلام والسنة حتى نلقاه. هذا أول ما يجب علينا أن نراقبه وأن ننتبه إليه، لأننا نعرف تماما أن هذا الباب إنما هو بيد الله جل وعلا، ليس إلى أحد أبدا. وإذا نظر العبد إلى أحوال من ابتلي في هذا الباب فإنه سيجد أخبارا وقصصا كثيرة يستفيد منها معرفة نعمة الله عليه في ثباته على الحق. ومن هذه القصص أمر مشهور عند طلبة العلم جميعا، ونحن ما نحب أن نكثر القصص، ولكن إذا احتجنا إليها نأتي بها، لأن فيها تثبيت لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فالقصص فيها مواعظ وفيها عبر. من هذه القصص قصة عبد الرحمن بن ملجم، وكيف كان وإلى ما انتهى وصار أمره عياذا بالله من ذلك. فعبد الرحمن بن ملجم يذكر في ترجمته أنه ممن قرأ القرآن على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قارئا للقرآن وفقيها، حتى إن أمير المؤمنين عمر كتب إلى عمرو أن يدني داره منه، يعني يقربه ويأخذ له دارا واسعة ويجعله يقرئ أبناء المسلمين القرآن. فكان على ذلك، وانتهى به الأمر عياذا بالله أن قتل علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنه، متقربا بذلك إلى الله جل وعلا، وبئس ما صنع وبئس ما ظنه من قربه. فنعوذ بالله من الحور بعد الكور يا معاشر الأحبة. فإذا كان هذا أدرك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ عنهم، أدرك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعثمان وقتل عليا، فنعوذ بالله من الضلال بعد الهداية، ونعوذ بالله من الزيغ بعد الاستقامة. والعبد ينبغي له أن يخاف على نفسه. والسبب الثاني من أسباب الثبات على السنة طلب علم الحديث وعلم الشريعة عموما، طلب علم الحديث خصوصا وعلم الشريعة عموما. فيتعلم الفقه والسنة، وهل الفقه إلا الحديث؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فطلب العلم الشرعي خير عظيم يثبت الله به العبد، وذلك لأنه يعرف به أمر الحلال والحرام، ويعرف به أمر البدعة والسنة والحق والهدى والرشاد والزيغة والبعد والضلال، فيأتي الخير ويبتعد عن الشر. وهكذا طلب السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ما كان عليه هو وأصحابه رضي الله عنهم، يقود إلى الجنة. وفي قيادته إلى الجنة كناية عن أن المرأة مستقيم على الهدى، فإنه قد ثبت في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، وفي حديث أبي هريرة عند مسلم رضي الله عنه: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. حديث أبي الدرداء عند أبي داود وغيره: من سلك طريقا يلتمس فيه علما أو يطلب فيه علما، يطلب فيه علما، هكذا في أبي داود. قال أبو الدرداء لمن جاءه يسأله وهو في دمشق عن هذا الحديث من المدينة كما عند ابن ماجه، قال: ما جاء بك؟ تجارة؟ قال: ما جاء بي تجارة. قال: ولا غيرها؟ قال: ولا غيرها. قال: ولا جئت تسأل إلا عن هذا الحديث؟ قال: ولا جئت أسأل إلا عن هذا الحديث. قال: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، إلى آخر الحديث. فقوله سلك الله به طريقا إلى الجنة فيه دلالة على أن السنة التي يطلبها الإنسان في هذه الحياة الدنيا أولها الهداية إلى الحق في هذه الحياة، وآخرها دخول الجنة، وما بينهما التثبيت على الحق والهدى حتى يلقى الله جل وعلا. قد جاء ذلك في الأحاديث الأخرى مبشرا به رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنته، حينما قال عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فهذا أمر بلزوم السنة. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهذا نهي عن ركوب البدع، وإذا كف الإنسان عن البدعة ولزم السنة فهو على الخير العظيم. وتأتيه البشارة الأخرى: لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين، على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وقد سئل عنهم عليه الصلاة والسلام من هم، فقال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. وجاء في لفظ آخر: هم الجماعة. فدل ذلك على أن هؤلاء المتمسكين بالسنة والمتفقهين فيها هم أهل الحق والهدى وهم أهل الخير. وليعلم أن الفقه هو الحديث، والحديث إذا وفق العبد له ووفق لمن يفقهه فيه تفقيها صحيحا فقد أراد الله سبحانه وتعالى به خيرا. يقول عبد الله بن وهب: من طلب الحديث ولم يكن له إمام في الفقه ضل، ولولا أمن الله علينا بمالك والليث بن سعد لضللنا. والمعنى يا معاشر الأحبة أن الحديث يحتاج إلى أهل العلم المعروفين بالسنة والأثر واتباع الأثر، فيفسرونه لك تفسيرا صحيحا فتتبعهم حينئذ على ما يفسرون مما يأتي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من أئمة السنة أئمة الهدى. فتأخذ الفقه الصحيح في النص الصحيح، فقه صحيح في نصوص صحيحة، فتسلم حينئذ من الآراء والأهواء، وتسلم حينئذ من الانحراف عياذا بالله من ذلك. فطلب الحديث معاشر الأحبة والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والحرص على ذلك والحرص على تعلمها وعلى أخذها عن أهلها هذا خير وسبب عظيم في هداية الإنسان. فأوصيكم ونفسي معاشر الأحبة أن نحرص على هذا غاية الحرص، وفقنا الله وإياكم جميعا. فطلب العلم الشرعي نريد به هذا حلال وهذا حرام، قال الله قال رسوله، العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة هم أولي العرفان، ما العلم نصبك الخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. هذا هو العلم الموروث الذي ينير الله سبحانه وتعالى به القلوب. وأيضا من أسباب الثبات على السنة أخذ هذا العلم عن أهله، أخذ هذا العلم عن أهله وتلقيه عن أصحابه المعروفين به. فكما أخذ أسلافنا عن أسلافهم وأسلافهم عن أسلافهم إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا بذلك مستمسكين وعلى الحق ثابتين وبالاهتداء إلى طريق الصالحين مقتدين، تكون النهاية الطيبة والحسنة والجميلة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يورث دينارا ولا درهما، وإنما ورث العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وعلمه صلى الله عليه وسلم هو سنته، فمن تعرى عن معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة صحيحه من ضعيفه ومعرفة ثابته من غير ثابته ومعرفة فقهه على الوجه الصحيح لم يكن من ورثة النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب أن نبحث عن أهل السنة والحديث فنأخذ عنهم. اروي الحديث ولازم أهله فهم الناجون، نصا صريحا للرسول نمي، سامت منابرهم واحمل محابرهم والزم أكابرهم واحطط رحالك إن تنزل بسوحهم. لماذا؟ لأنهم هم العدول لحمل العلم، كيف وهم أولو المكارم والأخلاق والشيم، هم ناصر الدين والحامون حوزته من العدو بجيش غير منهزم. لماذا؟ لأنهم جردوا هذه السيوف والأسنة لنصرة السنة والدفاع عنها وبيانها للناس حتى لا يضلوا بسبب أهل الأهواء عياذا بالله من ذلك. فإن أردت رقيا نحو رتبتهم ورمت مجدا رفيعا مثل مجدهم فاعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا واصعد بجد وعزم مثل عزمهم. فعلينا جميعا أن نأخذ عن علماء السنة والحديث وأن نتشبه بهم، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتشبهون به في هديه ودله وسمته فسلموا، وهكذا تلاميذهم وتلاميذ تلاميذهم كما هو معلوم عند علماء السنة. فمن كان مستناً فليتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا من الله عليك أيها العبد بذلك وخالطت بشاشته قلبك فأبشر بخير، فإن الله جل وعلا يثبت قلبك على الحق والهدى. ومن تعلم لوجه الله لا يريد بذلك إلا وجه الله والدار الآخرة فإن الله يثبته، ومن تعلم الحديث وطلبه لغير الله مكر به عياذا بالله من ذلك. نسأل الله العافية والسلامة. فالواجب علينا أن نجتهد في هذا الباب، في باب التعلم للسنة والآثار والتمسك بها، فإنها إذا خالطت بشاشتها القلوب ثبت الإيمان في القلب وثبت الله العبد على الحق حتى يلقاه. وهذه من نعم الله العظيمة، فإن الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا ينزعه الله من قلوب المؤمنين، كما جاء ذلك في حديث أبي سفيان ابن حرب حينما كان مشركا، حينما سأله هرقل في البخاري أو يرتد أحد من أصحابه سخطة لدينه، قال لا، قال وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. فالإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب عن علم فإنه لا يتزعزع في القلب. لماذا؟ لأن العبد إذا نشأ على ذلك نشأ على حب الحق بدلائله لا بعظمة قائله، فإن الحق إنما يعرف بالدلائل لا بعظمة القائل. وإذا عرف الحق بدلائله سهل عليه الثبات عليه وأن يخالف من خالفه مهما كان هذا المخالف. والحق يا معاشر الأحبة كما كررنا كثيرا يعرف بالدلائل لا بعظمة القائل. فعلينا جميعا أن نحرص كل الحرص يا معاشر الأحبة في هذا الباب على ترسيخ السنة في قلوب الناس. الأمر الرابع في هذا الذي أوصي به أن نحرص غاية الحرص على الاقتداء بمن فارقوا الدنيا وهم على الاهتداء. الاقتداء بمن فارق الدنيا وهو على الاهتداء، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، كانوا على الهدى المستقيم، وكما جاء عنه أيضا في هذا النص أنهم عن علم نطقوا وببصر نافذ كفوا. فالواجب علينا أن نتبعهم وأن نعرف لهم قدرهم رضي الله عنهم. وما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة دينا فهو الدين، وما لم يكن على زمانهم دينا فليس هو بدين. وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. فالبدع هي ما أحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذه لا يمكن أن تكون دينا لأنها ما كانت دينا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أصحابه رضي الله عنهم. وما لم يكن دينا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلن يكون اليوم دينا بحال من الأحوال. فالاقتداء بمن مات على الاهتداء، مات وهو على الهداية، هؤلاء هم الذين يقتدى بهم. أما الحي فلا تؤمن عليه الفتنة. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم. فإن العبد يمسي مؤمنا في أزمان الفتن ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، نسأل الله العافية. وكما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه الصادق المصدوق، حديث الصادق المصدوق، إن منكم من يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعملها النار فيدخلها، وإن منكم من يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل الجنة فيدخلها، إنما الأعمال بالخواتيم، نسأل الله العافية والسلامة. فهكذا أيضا هذا الحديث جاء فيه في الرواية الأخرى فيما يظهر للناس، إن منكم من يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، وإن منكم من يعمل بعمل أهل النار فيما يظهر للناس. فنسأل الله العافية، الذي يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، نعوذ بالله، هذا يدل على أن في قلبه دسيسة، قلبه ما هو صافي، نعوذ بالله، نعوذ بالله، وإلا لو علم الله فيه خيرا لثبته، لكن هذا يدل على أن في القلب دسيسة وأن به خبيئة، كما ذكر ذلك عدد من أهل العلم في شرح هذا الحديث، كما ذكره ابن القيم وذكره الحافظ بن حجر وغيرهم ونقلوه عن العلماء أيضا غيرهم كثير، يدل على دسيسة القلب وخبيئة القلب، فإن القلب إذا طاب وصلح كانت الآثار الطيبة والحسنة عليه في الدنيا قبل الممات وفي الآخرة عند الله إن شاء الله له الخير العظيم، وإن كان فيه خبيئة وفيه دسيسة فإن الله يختم له بسوء عياذا بالله من ذلك، ويتعجب الناس من حاله. ولكن لو تأملوا اللفظة الأخرى فيما يظهر للناس، قوله فيما يظهر للناس يدل على أن الظاهر شيء والباطن شيء آخر، فالذي باطنه شيء وظاهره شيء هذا سرعان ما يفضحه الله. يا رب نسألك الستر والعفو والعافية والمسامحة والثبات على الحق حتى نلقاك يا أرحم الراحمين. فيحذر العبد على نفسه، وعليه أن يطرح بين يدي ربه ويسأله الثبات ويسأله الستر ويسأله المعافاة، نسأل الله العافية والسلامة. فهذه نقطة مهمة، وهي أن العبد عليه أن يقتدي بمن مات على الهدى والحق، وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وما كانت البدع في زمانهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وإنما نجمت بعدهم في أواخر عهدهم، أدركت صغار الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ومع ذلك قاموا لله فيها بحقه، فقاموا بالإنكار لها والرد على أهلها، نسأل الله جل وعلا أن يجزيهم عنا خير الجزاء. الأمر الخامس، البعد عن أهل الأهواء والحذر منهم وعدم الأخذ عنهم والتعلم عليهم، فإن التعلم على أهل الأهواء شر، حتى ولو كان في أمور لا تتوقع أن يأتيك منها الشر، مثل بعض الناس نسمعه اليوم يقول أنا أخذ عليهم علوم الآلة، مثلا أخذ عليهم النحو، الصرف، البلاغة ونحو ذلك، وفي الحقيقة أنه قد وقع، إذا قال هذه المقالة قد وقع في أحبولة الشيطان، فإنه إذا بدأ معهم ورأى ما عندهم في هذا الجانب انبهر بهم، وإذا انبهر بهم تعلق بهم، وإذا تعلق بهم أمن جانبهم، وإذا أمن جانبهم ركن إليهم، وإذا ركن إليهم بدأ يأخذ من أقوالهم حتى يضل، نسأل الله العافية والسلامة. والأصل البعد عن أهل الأهواء فضلا عن التعلم عليهم، فإن التعلم عليهم له معرة كمعرة الجرب، نسأل الله العافية والسلامة. فالحذر الحذر من أن يتعلم على أهل الأهواء. هذا أبو الحسن تعلم على أبي علي الجباء زوج أمه فنشا على الاعتزال 40 عاما، ثم بعد ذلك فارق الاعتزال ولم يلقى إلا طريقة ابن كلاب فأعجب بها فبقي على الطريقة الكلابية، وإن كانت هي أقرب إلى أهل السنة من الاعتزال الكامل لكنها ليست هي طريقة أهل السنة. فالشاهد التعلم على أهل الباطل وأهل الضلال له أثر عظيم في الإنسان وغوايته، فكما أن الأخذ على علماء السنة له أثر عظيم، فهكذا الأخذ على علماء البدعة له أثر عظيم. وإذا نهينا عن الأخذ على علماء البدعة يأتي السبب السادس، وهو الأخذ على علماء السنة. الأخذ على علماء السنة، فإن الأخذ على علماء السنة والالتفاف حولهم له أثر عظيم على المتعلم، لأن هؤلاء العلماء يرشدونك إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرشدونك إلى ما كان عليه أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فلا يسمعونك إلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الصحابة وقول من كان على طريقهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فهم مأمونو الجانب، مأمون الجانب. ولو لم يأتك منهم علم كثير سلمت من الشر، فكيف بهم؟ ولله الحمد العلم الكثير عندهم، فإنه ما من حق عند علماء البدعة إلا وهو عند أهل السنة مع السلامة من الضلال. فعليك يا طالب الحق أن تتجه إلى علماء السنة وتأخذ عنهم. ومن الأسباب المعينة على الثبات على السنة قراءة كتب سنن العقائد، قراءة كتب سنن العقائد، هذا هو السبب السابع. عليك أن تكثر من قراءة كتب عقائد أهل السنة، ولتبدأ بالمختصرات ثم المتوسطات ثم المطولات كالقواعد الأربع والأصول الثلاثة وكتاب التوحيد وكشف الشبهات والواسطية والحموية، ثم تأتي بعد ذلك الطحاوية والتدمرية، ثم تقرأ كتب سنن العقائد المتصلة الإسناد، نعني بها المسندة، متصلة الإسناد برسول الله صلى الله عليه وسلم نعني بها المسندة، كالسنة للإمام أحمد والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد والسنة للآجري المعروفة بالشريعة والسنة لابن أبي عاصم، كلها يطلق عليها السلف كتب السنة، فهي السنة بمعنى سنة العقائد، وإلا كل واحد سمى كتابه باسم من عنده، فمنهم من سماه بالسنة ومنهم من سماه باسم آخر كالشريعة للآجري والمحجة وهكذا مما شابهها، كذلك الإبانة الصغرى والكبرى لابن بطة وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي، فهذه الكتب كلها كتب سنن العقائد التي تروي الاعتقاد الصحيح بالأسانيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه وإلى التابعين وإلى أئمة الهدى المقتدى بهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. فعلينا أن نعتني بهذه الكتب، كتب سنن العقائد المسندة عموما، مثل ما سميت وما لم أسمي مما كان في هذا الباب، فلنحرص عليها ولنعكف عليها ولنقرأها، ولنقرأها على العلماء الذين يبينونها لنا، فهذا من أعظم الأسباب التي يثبت الله سبحانه وتعالى بها الإنسان على الحق. وهكذا السبب الثامن من أسباب الثبات على السنة اتخاذ البطانة الصالحة من أهل السنة، اتخاذ البطانة الصالحة من أهل السنة، فيكونوا هم الجلساء ويكونوا هم المشاورين ويكونون هم النصحاء لك، فإنك بذلك تسدد إلى الحق والهدى. ولا بد لكل إنسان من بطانة صالحة يتخذها معه، وإذا لم يتخذ البطانة الصالحة الناصحة غزته البطانة الطالحة الفاسدة الغاشة، نسأل الله العافية والسلامة. فإن البطانة الصالحة الناصحة تدل الإنسان على الخير، وعليه أن يجأر إلى ربه ويسأل ربه البطانة الصالحة ويستعيذ بربه من البطانة السيئة، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في هذا: اللهم إني أعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. والخيانة إنما تأتي من البطانة السيئة، نسأل الله العافية والسلامة. وسميت بطانة لأنها لصيقة بك جدا، كالثوب الذي يلاصق البطن من الداخل، فهي لصيقة بك ولا أحد يراها، فتدلك على الشر عياذا بالله من ذلك. الملك الأشرف كان من الملوك العظام في دمشق، وقد كان أمر بإظهار مذهب السلف، وكان على المعتقد الصحيح السلفي، كان قد أمر بإظهار معتقد السلف الصالح في دمشق، ومنع من إظهار المذهب الأشعري، فلم يزل به البطانة السيئة. وذكروا في هذا الباب العز بن عبد السلام، ذكروا في هذا الباب نجم الدين الحنفي، فلم يزالا به حتى غيره، فانقلب إلى المذهب الأشعري وأظهر المذهب الأشعري في الشام، وحارب المذهب السني السلفي الأثري الذي كان قد أمر به أول الأمر، فنعوذ بالله من ذلك يا معاشر الأحبة. فالحاكم إذا كانت له بطانة صالحة نجا، وإذا كانت له بطانة سيئة هلك، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأحاديث المشهورة في هذا الباب، ومن أظهرها قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزيرا صدق، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه، وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن ذكر لم يعنه وإن نسي لم يذكره. فالبطانة لها أثر في الإنسان، لها أثر في الحاكم، إما أن يصبح نعمة وإما أن يصبح نقمة على الشعب والرعية، ولها أيضا أثر في العالم، فإما أن يصبح نعمة على عباد الله وإما أن يصبح نقمة على عباد الله. فنعوذ بالله من سوء البطانة يا معاشر الأحبة، فانتبهوا واحذروا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، كما قال الله جل وعلا: فتمسكم النار. وبطانة السوء لا تأمر إلا بسوء، وبطانة الخير لا تأمر إلا بالخير. فلا يتخذ الإنسان صاحبا ولا جليسا إلا من أهل السنة والخير، لأن المرء يتأثر بصاحبه، فإن الصاحب ساحب والمجالس مجانس. فلا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حليما حين آخاه. جاهل جاهل ما يحسن يقرأ سطر، يردي الحليم، إذا صاحبه صار جليسه، صار قعيده، صار مستشاره، يرديه وهو حليم، لأنه أصبح يثق به، نسأل الله العافية والسلامة. يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ما شاه، وللمرء على المرء مقاييس وأشباه. سلني عن الرجل لا أعرفه، قل لي من يجالس أقول لك من هو. فالصاحب ساحب، وما ينفع الجرباء قرب صحيحة إليها، ولكن الصحيحة تجرب. فالحذر الحذر يا معاشر الأحبة من اتخاذ السيئين والمنحرفين اتخاذهم بطانة، واتخاذهم جلسا، واتخاذهم أصدقاء، واتخاذهم أعوانا، واتخاذهم أخدانا، فإن هذا باب بلاء عظيم. فلا يزال العبد في مصاحبته لهؤلاء حتى يحرفوه عن السنة. ابن أبي دؤاد كم أضل وكم حرف من علماء، ابن أبي دؤاد، اقرأوا ترجمته وترجمة من تأثر به. وإذا كان الأمر كذلك، علماء انحرفوا بسبب صحبة ابن أبي دؤاد، هذا من باب أولى من هو دونه، نسأل الله العافية. ولعلنا نختم بالسبب العاشر، فنقول أيضا: البعد، كل البعد عن رفد أصحاب الأهواء. فلا تأخذوا من أهل الأهواء شيئا فتضلوا، لأن المرأة إذا أعطاك استحييت منه، وإذا رق القلب وقع أسيرا بين مخالب أهل الأهواء. فالحذر الحذر يا معاشر الإخوة الكرام، الحذر كل الحذر من أن تتلقوا المعونات أو المساعدات، أو تعرضوا أنفسكم لذل ذلك عند أهل الأهواء وأصحاب الجمعيات والحزبيات والجماعات المنحرفة. فإن الإنسان إذا مد يده ذل، وإذا ذل استذل، وإذا استذل قيد، نسأل الله العافية والسلامة. والإحسان استعباد، كما قال الشاعر: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. فأوصيكم بالبعد عن هذا، وأن تحذروا منه كل الحذر، وأن تكتفوا باليسير مع الثبات، خير من أن تطلبوا السعة فتقعوا في الهلاك. ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا وإياكم، وأن يعصمنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يميتنا على السنة، وأن يحيينا عليها، وأن يثبتنا وإياكم وسائر إخواننا المسلمين على الحق والهدى حتى نلقاه بفضله ومنه وكرمه، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.